بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت الصفات الإضافية لها اعتباران إلى آخر العبارات، كأن قائلا يقول فيما تقدم في قلت لا يمكن أن يكون نفس الأمر عين العلم الإلهي، لأن العلم تابع ونفس الأمر ليس بتابع بل متبوع هذا تقدم فيما مضى. وما هو المراد من التابعية هاهنا أيضا تقدمت، أن المراد من كون العلم الإلهي تابعا أي أنه يفاض على طبق وقدر الاستعداد، فلا يكون بلا مناسبة مع القابليات والاستعدادات، فهو يفاض على قدر الأودية على قدر القابليات. وبهذا اللحاظ يكون العلم الإلهي تابعا لمن؟ للمعلوم. والحال أنكم تدعون على أن العلم الأزلي الإلهي متبوع، ولذا كان نفس الأمر وليس بتابع. قلت الصفات الإضافية، أرجو التوجه، الصفات كما مر كرارا تقسم إلى ثلاثة أقسام، حقيقية محضة لا إضافة فيها كالحياة، وإضافية محضة كالعالمية، وصفة حقيقية ذات إضافة مثل من؟ كالعلم، العلم بلحاظ المعلوم، فإذن هو صفة ذات إضافة فالعلم صفة حقيقية ليست باعتبارية لكنها ذات إضافة إلى المعلوم كالقدرة والإرادة إلى المقدور والمراد. قلت الصفات الإضافية كالعلم بلحاظ العالم والمعلوم، والقدرة بلحاظ القادر والمقدور، والإرادة بلحاظ المريد والمراد، كالعلم وهي الصفات الحقيقية ذات الإضافة، هذه صفات حقيقية ذات إضافة في مقابل من؟ في مقابل الصفات الحقيقية المحضة كالحياة، والصفات الإضافية المحضة يعني التي هي محض نسبة وإضافة متعلقة بالطرفين كالعالمية. قلت الصفات الإضافية لها، يعني الصفات الحقيقية الإضافية للإضافية المحضة، الصفات الإضافية لها اعتباران، يعني تلحظ بلحاظين مختلفين، اعتبار عدم مغايرتها أي الصفات، تارة نلحظ العلم بما هو عين الذات الإلهية، بهذا الاعتبار لم تكن العلم تابعا لشيء لأن الذات الإلهية ليست تابعة لشيء. الكبار يعني تارة نلحظ الصفات ذات الإضافة الحقيقية ذات الإضافة باعتبار اعتبار عدم مغايرتها، أي الصفات كالعلم كالقدرة كالإرادة. لذا تارة ننظر إلى الصفات بما هي عين الذات، إذا كانت الصفات بما هي عين بما هي عين الذات لا تكون بهذا اللحاظ تابعة لشيء، بل تكون نفسه أمر. اعتبار عدم مغايرتها أي الصفات للذات هذا اعتبار من الاعتبارات، واعتبار مغايرتها أي الصفات لها أي للذات. وتارة نلحظ الصفات بغض النظر عن الذات يعني بما هي مغايرة للذات، بهذا اللحاظ يكون العلم بأي لحاظ، لا بلحاظ الذات الإلهية بل بلحاظ من؟ بل بلحاظ المعلوم. بهذا اللحاظ يكون تابعا علما للمعلوم، يعني يكون على طبق الحقائق الخارجية. العلم الذي لا ينطبق مع الحقائق الخارجية ولا يكون فيضا على قدر الحقائق الخارجية لا يكون علما بل يكون جهلا. واعتبار مغايرتها أي الصفات لها أي للذات، فبالاعتبار الأول وهو اعتبار عدم المغايرة مع الذات العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات، يا صفات الصفات الحقيقية ذات الإضافة وغيرها من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي تعرض لها أي لتلك الصفات الإضافة. العلم بلحاظ هو عين الذات فلا إضافة فيه، لكن العلم بلحاظ يعني بلحاظ المعلوم هو مضاف علما إلى المعلوم، بهذا اللحاظ يكون تابعا علما تابعا للمعلوم، يعني يكون مطابقا مع المعلوم. التي تعرض لها الإضافة ليس تابعا للمعلوم باللحاظ الأول باعتبار الأول يعني باعتبار عدم المغايرة ليس تابعا لشيء، لأنه عين ذات الإلهية. ليس العلم باللحاظ الأول تابعا للمعلوم لأن الصفات باعتبار عدم مغايرتها للذات هي عين المعلوم، أي هي عين الذات الإلهية البسيطة المحضة التي هي كل الأشياء. على هذا الفرض يعني على فرض كونها عين المعلوم عين الذات الإلهية، هناك لا إثنينية ولا تابعية ولا متبوعية. التابعية والمتبوعية باعتبار الإثنينيات يعني باعتبار العالم والمعلوم، باعتبار القادر والمقدور، المريد والمراد. بل ليس تابعا للمعلوم والمراد والمقدور، لأن وبهذا اللحاظ ليس تابع للمراد وليس تابع علما يعني، والقدرة بلحاظ كونها نفس الذات ليست تابعة علما للمقدور، وكذلك الإرادة بما هي صفة ذاتية إذا لوحظت بلحاظ الذات بما هي ذات وكانت عين الذات لا تكون تابعة علما للمراد. واقع العبارة لأن الصفات ذات الإضافة كالعلم والقدرة والإرادة بلحاظ بهذا اللحاظ وبالاعتبار الأول عين ذاتي، ولا كثرة فيها. إذا كانت عين الذات وكانت نفس الذات لا كثرة فيها، لأن الذات الحقيقية هي محض وجودي ومحض الوجودي وكل كمال، فكله علم، كله قدرة، كله إرادة، ولا كثرة فيها ولا كثرة فيها أي في الذات. الصفات عين الذات، والذات لا كثرة فيها. الصفات إذن بهذا اللحاظ لا تكثر فيها لكي تكون باعتبار الذات، باعتبار العلم والمعلوم، لكي تكون باعتبار مضاف إلى شيء. فجميع الصفات موجودة بوجود أحدي صمدي لنفس الذات، وبهذا الاعتبار العلم يكون متبوعا لا تابعا. فيكون العلم بهذا الاعتبار نفس الأمر. وبالاعتبار الثاني وهو اعتبار مغايرة الصفات للذات، وبالاعتبار الثاني وهو اعتبار مغايرة الصفات للذات، يعني إذا لاحظنا الصفات بغض النظر عن الذات كان العلم بلحاظ من؟ بلحاظ المعلوم، فكان الصفات ذات إضافة، وإذا كان الصفات ذات إضافة كان العلم تابعا، وبهذا اللحاظ لا يكون نفس الأمر. وبالاعتبار الثاني العلم تابع للمعلوم، وعليه فلا يكون العلم بالاعتبار الثاني نفس الأمر. وكذلك الإرادة إذا كانت مغايرة للذات، يعني إذا لوحظت بما هي إرادة بغض النظر عن الذات كانت مرتبطة بالمراد. وكذلك القدرة بالمقدور. وكذلك الإرادة والقدرة تابعة للمراد والمقدور، وبهذا اللحاظ لا تكون نفس الأمر. وفي العلم اعتبار آخر، أرجو التوجه. يقول الصفات ذات الإضافة قلنا تلحظ بلحاظين، تعتبر باعتبارين. بالاعتبار الأول تكون متبوعة ونفس الأمر، وبالاعتبار الثاني تكون تابعة وليست بنفس الأمر. يقول العلم الذي هو من الصفات ذات الإضافة له خصوصية خاصة مختصة به دون بقية الصفات التي هي ذات الإضافة. بهذه الخصوصية الخاصة التي هي للعلم يكون العلم أيضا نفس الأمر. أي خصوصية؟ العلم بلحاظ نفسه هو صور الأشياء علميا، يعني جميع الأشياء علميا هي موجودة في من؟ في أزلا. جميع الأشياء بلحاظ صورها العلمية هي موجودة في من؟ في العلم الأزلي الإلهي. فإذا باعتبار كون الحقائق جميعا موجودة في العلم الأزلي الإلهي، وإن كان بنحو البساطة والكلية والشمول والعموم، ليس المراد بنحو البساطة أي ليست بجزئية، أي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. إذا كان بهذا اللحاظ كانت للعلم خصوصية خاصة، وهي أن جميع الأشياء فيه وله، فهو خزانة جميع الأشياء، وبهذا اللحاظ لا يكون تابعا لشيء، بل تكون الأشياء تابعة لعلمها الأزلي الإلهي. يعني الأشياء إنما أنشئت وتحققت في الخارج تبعا لمن؟ لذلك العلم الأزلي الإلهي. فبهذا اللحاظ لا يكون العلم تابعا. فإذا العلم له خصوصية خاصة تختلف عن بقية الصفات ذات الإضافة، وهو أنه الخزانة أزلا لكل الحقائق، لأن جميع الحقائق متحققة في العلم الأزلي الإلهي. وفي العلم اعتبار آخر، يعني هو في العلم اعتبار آخر، يعني والعلم له خصوصية خاصة به مختصة به تختلف عن بقية الصفات ذات الإضافة. اكتب شيخ ناصر. أي وللعلم خصوصية خاصة به ليست موجودة في بقية الصفات ذات الإضافة فيريد القيصري إثبات نفس الأمر للعلم الذاتي الإلهي بواسطة هذه الخصوصية. وبهذا الاعتبار لا تابعية أيضا، فيمكن أن يكون العلم أيضا نفس الأمر، لأن العلم هذه الخصوصية لأن العلم هو الوجود العلمي لكل الحقائق، وإن كان للأشياء في الخارج وجود عيني. فإذا أرجو التوجه، الخصوصية هي كون العلمي هو الحقيقة الجامعة لصور الأشياء أزلا جميعا، فجميع الأشياء بصورها العلمية هي متحققة فيما في العلم. بهذا اللحاظ هو لم يكن تابعا لشيء، بل تكون الأشياء تابعة لهذا العلم الأزلي. واضح مثلا؟ وفي العلم اعتبار آخر، وهو العلم أو حقيقة العلم حصول هذه الخصوصية. ما هي هذا الاعتبار الآخر؟ ما هو؟ وهو أي العلم حصول الأشياء. ما هي الأشياء؟ هي الحقائق. الحقائق لها تقرر علمي في العلم الأزلي الإلهي، ولها تقرر عيني في الخارج. تقررها الأزلي العلمي هذا ليس بتابع لشيء، فالعلم بهذا اللحاظ يكون نفسا أمري بليء. حقائق الواقعيات، المراد من الحقائق الواقعيات، يعني أن الصور العلمية للأشياء وهي الأعيان الثابتة حقائق واقعيات وليست باعتبار معتبر. واقع مثلا، الصور العلمية ما هي الصور العلمية؟ هي الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة متحققة في الأزل عند الحق سبحانه وتعالى، وكل ما هو من الحقائق الخارجية تابع لتلك الحقيقة، أي لتلك الواقعية، أي لتلك الصور العلمية الموجودة في الخزانة الإلهية. وهو أي حقيقة العلم حصول الأشياء فيه أي في العلم بنحو البساطة الأخلاقية، حصول الأشياء لا بنحو الكثرة والتعدد. هناك كل الأشياء موجودة عند الحق بنحو البساطة الأخلاقية. فالعلم هو الوجود العلمي، لكل الحقائق. كل الحقائق العينية وجودها العلمي هو واقعها، وهذا ليس تابعا لشيء. واضح مثلا؟ هذا هو المنشأ للخارج، هذا هو المنشأ للحقائق العينية. فهو أي العلم ليس من حيث تبعيته أي العلم لها أي الأشياء. يقول العلم لا من حيث تبعيته للأشياء، يعني لا من حيث كونه مفاضا ومصبوبا على هياكل الباهيات طبقا لاستعدادها يكون نفس أمر. بهذا اللحاظ لا يكون نفس أمر، بل يكون تابعا. واضح المثل؟ ولذا قال فهو أي العلم ليس من حيث تبعيته أي العلم لها أي الأشياء، يعني للماهيات. عبارة عن نفس الأمر، لا بهذا اللحاظ ليس نفس أمر، بل بهذا اللحاظ العلم يكون تابعا. واحد مثلا بهذا اللحاظ يكون شنو؟ تابعا. بل ها هنا يكون ها هنا يكون يعني من بل وما بعد يريد أن يكون بهذا اللحاظ الثاني يكون نفس الأمر، بل العلم من حيث أن صور تلك الأشياء يا أشياء، وهي الأشياء الموجودة في الخارج، صور تلك الأشياء قبل تحققها أين كانت؟ في العلم الأزلي الإلهي، وهي الأعيان الثابتة. بل من حيث أن صور تلك الأشياء الموجودة في الخارج الحاصلة فيه، أي في العلم الحاصلة في من؟ الحاصلة في العلم عبارة عنه، أي عن نفس الأمر. تلك الصور وهي الأعيان الثابتة الثابتة عند الحق أزلا في خزانته العلمية، ما من شيء إلا وخزانته العلمية عند الله سبحانه وتعالى موكل له، وإنما يصب على الأودية بقدرها على قدر استعدادها، قبل الصب بقدرها على قدر استعدادها يكون العلم عين الذات الإلهية. بهذا اللحاظ صور الأشياء العلمية تكون متبوعة لا تابعة، بل الحاصلة بل من حيث أن صور تلك الأشياء الحاصلة فيه، أي في العلم، عبارة عنه، أي عن نفس الأمر. يقال الأمر في نفسه كذا، بهذا اللحاظ يقال الأمر في نفسه كذا، كل شيء وكل صورة علمية في نفسها هي تلك الصورة العلمية الثابتة للحق أزلا. بهذا اللحاظ الصور العلمية ليست تابعة لشيء، بل الأشياء تابعة لها. يقال الأمر في نفسه كذا، أي تلك الحقيقة وهي خزانة الصور العلمية، يا حقيقة وهي الحقيقة العلمية، وهي الحقيقة العلمية التي هي خزانة الصور العلمية بنحو البساطة، وهي الأعيان الثابتة، أي تلك الحقيقة التي يتعلق بها العلم، تلك الحقيقة التي يتعلق بها شنو؟ العلم وحالية. والحال ليست تلك الحقيقة غير الذات، تلك الحقيقة التي يتعلق بها العلم ما هي؟ هي نفس الذات، هي نفس الذات. فالذات بنحو البساطة هي كل الحقائق، أي هي المخزن لكل الأعيان الثابتة وحالية. والحال ليست تلك الحقيقة التي يتعلق بها العلم غير الذات، غير الذات الإلهية، يعني غير الذات الإلهية في نفسها، ليست غير الذات في نفسها. وإذا لم تكن غير الذات في نفسها ولم ترتبط بشيء من الأشياء كانت نفس أمر، وليست غير الذات في نفسها كذا، وليست غير الذات في نفسها كذا، يعني وليست هي غير الذات في حقيقتها وواقعها. هذا هو العلم الذاتي. وإذا كان هذا هو العلم الذاتي كان هذا العلم حقيقة الذات، وإذا كان حقيقة الذات كان متبوعا ونفس أمرين وليس بتابع لشيء. شيخنا اكتبوا، فالعلم خزانة الحقائق، والوجود العلمي، فالعلم خزانة الحقائق والوجود العلمي للأشياء، وكل الحقائق تابعة لوجودها العلمي، فهو بهذا الاعتبار يكون، أي العلم، نفس الأمر. واضح العبارة؟ فبهذا الاعتبار يكون نفس الأمر. وهناك إطلاقات لنفس الأمر، قد يطلق نفس الأمر على العقل الأول، فإنه أيضا الخزانة العلمية للحقائق. لكن ليس نفس الأمر بمعناه الأول، نفس الأمر بالمعنى الأول كان العلم الإلهي الأزلي الذاتي، هذا أيضا نفس الأمر، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الخارج، يعني المظهر نفس الأمر، يعني نفس الأمر في مرتبة الفعل، ذاك نفس الأمر في مرتبة الذات، وهذا نفس الأمر في مرتبة من؟ في مرتبة الفعل، كما قلنا في الوجود، كما قلنا في العلم. العلم بلحاظ نفس الذات شيء، والعلم بلحاظ الخارج هو عين الذات، لكن بلحاظ الظهور والفعل لا بلحاظ الصفة والذات. ولنفس الأمر إطلاقات أخرى، ولنفس الأمر إطلاقات أخرى، فقد يطلق نفس الأمر على العقل الأول وعلى اللوح المحفوظ وعلى العقل الفعال وهو العقل العشر. فإذا إطلاق نفس الأمر على العقل الأول صحيح باعتبار واضح المثل. فإذا قول بعض العرفاء إن نفس الأمر يطلق على العقل الأول لا مانع فيه، يطلق على العقل الأول هو نفس الأمر لكن بلحاظ الفعل، لأنه الخزانة العلمية لكل الحقائق في مرتبة الفعل. كذلك اللوح المحفوظ يطلق عليه نفس الأمر، كذلك العقل الفعال يطلق عليه نفس الأمر لا مانع من ذلك. فإذا نفس الأمر بإطلاق الكلمة هو العلم الأزلي الذاتي الإلهي، لكن نفس الأمر قد يطلق على غير هذه المرتبة بلحاظ من؟ بلحاظ كونها المظهر لاسم العليم، المظهر والخزانة في مرتبة الخارج والفعل. فإذا عرفنا هذه المقدمة، فإذا عرفنا هذه المقدمة وهي أن نفس الأمر قد يطلق على غير العلم الذاتي الأزلي الإلهي لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الفعل، لأن العقل الأول واللوح المحفوظ وما شاكل هذه الأمور تكون أيضا من الخزانة للعلم الإلهي في مرتبة الفعل، فهي من مظاهر اسم العليم، وقد يطلق عليها اسم العليم بلحاظ الفعل. يقول على هذه التوجيهات تعرف أن كلمات بعض العرفاء الذين قالوا إن نفس الأمر هو العقل الأول لا مانع منه، هو العقل الأول لكن بلحاظ الفعل والظهور، وجعلوا مصدر بعض العارفين العقل الأول عبارة عن نفس الأمر حق، يقول هذا لا مانع منه أيضا يكون حقا. واضح مثلا إذا تخطرون في صفحة 40 تقدم شبيه هذا حينما قال في آخر صفحة محقق أنه أي عقل عزم علمه تعالى من حيث أنه عالم بحقائق الأشياء والمعاني الكلية على سبيل الإجمال والمظهر عين الظاهر باعتبار يكون حقا. لماذا يكون حقا؟ باعتبار الفعل والظهور. ها هنا هم يقول يكون حقا باعتبار من؟ باعتبار الفعل والظهور. وجعل حق لكونه أي العقل الأول ولكون علمه أي العقل الأول مطابقا لما في علم الله تعالى يقول. وأيضا يمكن أن يقال ويطلق على العقل الأول أنه نفس الأمر بأي لحاظ
بلحاظ الفعل والظهور لا بلحاظ الذات، لأن العقل الأول جامع لكل الحقائق ما دونه، فلما كان خزانة تجمع جميع الحقائق من كليها وجزئيها، فإذا والحقائق الموجودة مطابقة لما عند الحق سبحانه وتعالى، فهو التجلي والظهور في مرتبة الفعل لما عند الحق سبحانه وتعالى، فبهذا الحال ما عنده يكون ثابتا حقيقيا واقعيا لا تخلف فيه. فبهذا الحال إطلاق اسم نفس الأمر عليه أيضا لا مانع منه. فإذا نقول نفس الأمر هو العلم الإلهي الموضوع في خزانة الحق سبحانه وتعالى أزلا، هذا هو نفس الأمر الحقيقي الذي يجب أن تتطابق معه كل الحقائق. فكل من طبق مع ما عند الله سبحانه وتعالى كانت حقا، وما لم يتطابق مع ما عند الله سبحانه وتعالى كان وهما وخيالا وباطلا. لكن لما كان العقل الأول أيضا هو المظهر للحق سبحانه وتعالى في مرتبة الفعل، فإطلاق نفس الأمر على ما عند العقل الأول لا مانع منه، لأن نفس الأمر له إطلاقات متعددة. ولكونه أي العقل الأول مظهرا المظهرية في مرتبة الفعل والظهور للعلم الإلهي من حيث إحاطته أي العقل الأول بالكليات، العقل الأول محيط بالكليات، وإذا كان محيطا بالكليات اجتمعت فيه جميع الحقائق وكان مظهرا للكليات والجزئيات، فهو نفس أمر في مرتبة الفعل والظهور من حيث إحاطته بالكليات المشتملة على جزئياتها. كيف تكون الكليات مع كون الكليات في مقابل الجزئيات؟ أفتوجه كيف تكون الكليات مشتملة على جزئياتها؟ الكليات عموم والجزئيات تشخص خاص. كون الكليات عموم والجزئيات تشخص خاص يختلف عن الكليات، هذا بلحاظ المفاهيم. أما بلحاظ الحقيقة والعين والخارج فكلامنا هنا في الكلية والجزئية كلام عن الوجود لا عن المفاهيم. الكلية هاهنا عرفانية والجزئية هاهنا عرفانية أيضا، أي سعة الوجود وضيق الوجود، فالسعة هي كلية والضيق هو جزئي. فإذا كان الشيء بسعته وبتمام كماله موجودا كان ببعض كماله أيضا متحققا وموجودا. فالذي يكون عالما بنحو الكلية أي يكون عالما بنحو سعة الوجود أي محيطا إحاطة وجودية، لا بد وأن يكون مشتملا على جزئيات أي على الوجودات الضيقة لأنها مشمولة لذلك الكمال العام. فإذا العقل الأول لما كان مشتملا على الكليات يعني محيطا بالعالم الذي هو دونه ومتحقق كل الحقائق عنده، لابد وأن تكون الحقائق الجزئية أيضا داخلة تحت تلك الإحاطة. فالكلية والجزئية هاهنا بمعنى سعة الوجود وضيق الوجود، بل من حيث إحاطته أي العقل الأول بالكليات المشتملة على جزئياتها. فإذن الصور الكلية أي وجوداتها العلمية بنحو السعة متحققة عند العقل الأول، فلا بد وأن تكون بنحو الجزئية أي بنحو الوجود الأبعر والأضيق متحققة هنا. فأيضا فالسعة الكلية هنا بمعنى البساطة بمعنى العموم الوجودي. وكذلك يقول ولكن كما قلنا هناك، كما قلنا هناك في صفحة 40 في آخر سطر، لكنه على هذا لا يقتضى نفس الأمر بالعقل الأول، بل يكون شاملا لكل ما كانت فيه سعة وجودية تحكي ما دونها. اللوح المحفوظ والنفس الكلية أيضا تكون نفس أمر، لأنها خزانة لما دونها من الحقائق بنحو الجمع والبساطة والعموم الوجودي. وكذلك إشارة إلى عدم اختصاص نفس الأمر بالعقل الأول. وكذلك النفس الكلية المسمات باللوح المحفوظ بهذا الاعتبار، بأي اعتبار؟ باعتبار كونها مظهرا لاسم العليم واسم المحيط. فكما وأن العقل الأول في عدم الإمكان والظهور هو مظهر لاسم العليم، فكان نفس أمر لأن ما عنده يتطابق مع الحق سبحانه وتعالى وليس أوهاما وخرافات وما شاكل هذه الأمور. كذلك النفس الكلية وإن كانت أقل وجودا من العقل الأول، لكنها هي الخزانة أيضا للحقائق جميعا، لحقائق ما دونها جميعا، فهي بهذا اللحاظ أيضا نفس أمر. وكذلك النفس الكلية المسمات باللوح المحفوظ بهذا الاعتبار، يعني باعتبار كونها من مظاهر اسم العليم، عبارة عن نفس الأمر. ولا يعلم أرضه. تقدم في البحوث الحكمية وأيضا في هذا الكتاب بالنسبة إلى الوجود، فقال الحكماء والعرفاء إن حقيقة الوجود معلومة بديهية لكل شخص، لكل عاقل ومدرك. فحقيقة الوجود الإلهي التي هي حقيقة الوجود وإطلاق الوجود على غير الحق بلحاظ ما أضافه الحق على هياكل الماهية، وإلا فالماهيات من حيث هي لا اقتضاء، لا توصف بالوجود ولا العدم، لا توصف بسلب الوجود ولا بسلب العدم أيضا. الماهية من حيث هي ليس إلا هي. قلنا هناك، يعني قال الحكماء والعرفاء هناك على أن حقيقة الوجود بديهية، نحن ندرك بفطرتنا بعقلنا أن هناك حقيقة وجودية هي حقيقة الحقائق، هي أصل الوجود، لم يكن الوجود عارضا عليها. فحقيقة الوجود بديهية، لكن كنها الوجود ليس ممكنا أن يدرك بالمدارك العقلية لعالم الإمكان. كنه الوجود، واقع الوجود، ما هي اللاحدية، ما هو محض الوجود، لا مفهوم محض الوجود، الإحاطة بحقيقة محض الوجود، الإحاطة بالوجود بما هو وجود، هذا أمر ممتنع على الممكنة. فأصل الوجود بديهي، وكنه الوجود ممتنع. هذا تقدم. الآن نريد أن يقول لما كان الكنه الإلهي بلحاظ حقيقة الوجود ممتنعا كذلك العلم الإلهي. العلم بما هو علم وهو انكشاف الحقائق هذا أمر يدركه كل عاقل، فيدرك أن الكمال اللامتناهي عاصم منكشفة لديه الحقائق وعليكم السلام ورحمة الله. لكن ما هي حقيقة العلم وما هو كنه العلم؟ لأن العلم لأن الصفات عين الذات، وإذا كانت الصفات عين الذات فكما وأن الذات ليست معلومة لا بد وأن تكون الصفات أيضا بكنها في واقعها ليست معلومة. فيقول كما قلنا في الوجود أن أصل الوجود بديهي وكنها الوجود ممتنع لعدم إمكان إحاطة المحدود باللامحدود، كذلك نقول إن علمه تعالى العلم بمعنى الانكشاف بديهي فلا بد وأن يكون للوجود المطلق اللامتناهي. لكن ما هو كنه العلم؟ ما هي حقيقة العلم؟ لو دخلنا بإرادة معرفة كنه الصفات لكان متاهة وخروجا عما هو المقدور لنا إلى طلب المحال، ولا يعلم حقيقة العلم. المراد من حقيقة العلم كنه العلم كنه العلم الإلهي، ولا يعلم حقيقة العلم أي كنه العلم الإلهي وكيفية تعلقه بالمعلومات. يقول نحن تكلمنا وقلنا على أن الله سبحانه وتعالى كما يعلم الكليات يعلم الجزئيات، هذا قلنا. لكن في الحقيقة والواقع وعليه السلام، لكن في الحقيقة والواقع كيف علم بالكليات وكيف علم بالجزئيات؟ التطرق لكنه العلم والكيفية العلمية وكيف علم الله تعالى الكليات والجزئيات هذا خارج عن نطاق قدراتنا. فنحن لا نتمكن أن ندعي ما هو فوق إدراكنا وقدرتنا. فإذا نقول الله سبحانه وتعالى عالم بالكليات وعالم بالجزئيات، ألا يعلم وهو الخبير البصير؟ لكن ليس معناه أننا نتمكن أن نعرف كنه العلم الإلهي بالجزئيات أو الكليات، لأن العلم هناك عين معلوم، والمعلوم هو الحق، والحق هو الوجود اللامتناهي، والإحاطة باللامتناهي من قبل المتناهي وهو الإنسان أو الممكن من المحالات. بل وكيفية تعلقه أي العلم بالمعلومات ولا يعلم حقيقة العلم وكيفية تعلقه بالمعلومات إلا الله. واضح مثلا إلا الله، لأن حقيقة العلم هي عين الوجود الإلهي. واضح مثلا، وهناك ليس العلم بمعنى الصور الحصولية الإنسانية. نعم، بالنسبة لنا نحن لما كان العلم حصوليا ارتساميا صارت كل صورة تمتاز عن الصورة الأخرى لأنها ارتسام الصور. أما بالنسبة إلى الحق فهو حضوره لنفسه هو علمه بكل الحقائق. كأن قائلا يقول كيف تقول شيخنا إن الإنسان لا يتمكن من معرفة الكنه للعلم ولا يتمكن من معرفة الكنه للوجود الإلهي والحال؟ أننا قلنا نعلم أن الله موجود، ونعلم أنه عالم، ونعلم أنه محيط، ونعلم أنه قادر، ونعلم قال ظننتم ما حصل في أذهانكم من الفصول العلمي الفصولي الاقتصادي هو تلك المركبة الإلهية. هذا قياس ما عند الممكنين على الحق سبحانه وتعالى. فنحن لإدراك أصل الحقائق قادرون على ذلك، نتمكن أن ندرك أصل الحقائق كما ندرك أصل وجودنا، ندرك أصل الوجود اللامتناهي كما ندرك أصل علمنا وهو الكشف والانكشاف. ندرك أن العلم نور يحكون بواسطته الكشف والانكشاف، لكن ليس معنى هذا أن ما حصل في خواطرنا من تكيفات العلم بكليه المفهومي وجزئيه المفهومي يكون هو بنفسه منطبقا على الحق سبحانه وتعالى. هذا قياس عالم الوجود على من؟ على عالم الإمكان. والزعم ببداهته إنما ينشأ من عدم الفرق بين الظل وما هو ظله. يقول والزعم الذي قلنا أنه بديهي، يعني معرفة العلم بديهية، كل إنسان ببداهة الفطرة والعقل يدرك أن الله عالم كما يدرك العلم في عالم الإمكان، يدرك أن الله عالم أنه موجود. يقول هذا الزعم وقعت من جهة الخلق، بينما هو من شأن عالم الظل عالم الإمكان وقياس هذا الأمر على الحق سبحانه وتعالى. فلما كنا ندرك أصول الحقائق أي أصل الوجود وأصل العلم، ظننا أننا قادرون أن ندرك كل هذه الحقائق. والزعم ببداهة، يقول نحن لا ندرك أننا ببداهة الأمر والعقل والفطرة ندرك أصل العلم، ندرك أصل الوجود، ندرك أصل القدرة، لكن إدراك أصول هذه المطالب بأصل واقعها وبأصل تحققها شيء، وإدراكها بنحو كلها وواقعها المحتاج إلى الإحاطة شيء آخر. بل والزعم ببداهته إنما ينشأ من عدم الفرق بين الظل وهو العلم في عدم الإمكان. لما كنا نعرف في عالم الإمكان معنى الوجود معنى العلم، ظننا أننا نتمكن أن نعلم كل هذه الحقائق بين الظل وما هو ظله وما هو أصل هذه الحقائق. العلم بالعلم الظلي شيء، والعلم بالعلم الأصلي الإحاطي شيء آخر. العلم بالوجود الظلي كوجود ووجوده شيء، والعلم بالأصل لحقيقة الوجود شيء آخر. تلك حقيقة محض لا متناهية، مفهوم لا تناهي شيء، إدراك مفهوم لا تناهي شيء، والإحاطة باللا تناهي على قدر وجودنا شيء، والإحاطة باللا متناهي بما هو لا متناهي الممتنع شيء آخر. فلكل ممكن على قدر سعته الوجودية هو محيط بالحقيقة، يعني يدرك من الحقيقة على قدر ما هو عليه من الوجود. لأن علوم الأكوان أي علوم الممكنات، سواء كان هذا الكائن من عالم التجرد أو من عالم البرزخ أو من عالم النفوس الجزئية كعلمي وعلمك، يقول لأن علوم الأكوان ظلال لعلمه تعالى، ظلال لعلمه تعالى. هذه ظل، هذا في، هذا ظل، هذا معنى حقي، هذا معنى تابع. وأن للكوزة والإناء أن يعرف خالقه وصانعه وموجده بواقع الأمر وحقيقة الأمر كما هو بما مضمونه قد ورد عن إمام المتقين علي عليه السلام. مضمون هذه العبارات على أن المصنوعة بالنسبة إلى الصانع كإناء صنعه صانع، كيف يتمكن أن يدرك تلك الحقائق؟ بل بمقدار ما له من الوجود له إدراك لتلك الحقيقة، لكنه إدراك حصولي، لكنه إدراك حضوري على قدر سعته الوجودية. بل ولأن علوم الأكوان ظلال لعلمه تعالى كوجودها، يعني كما وأن وجود الأكوان يعني وجودات الأكوان هي ظل لتلك الحقيقة، فنحن بلحاظ وجودنا لأن وجودنا ظل لتلك الحقيقة الوجودية ندرك حقيقة الوجود، لكن إدراكنا لحقيقة الوجود في عالم الظل لا يكون إحاطة بحقيقة الوجود وكنه الوجود. فإذا أصل الوجود الإلهي بديهي لمن كان فطريا، وكنه الحقيقة الوجودية المحضة اللامتنابية ممتنعة على كل أحد كوجودها كوجود الأكوان، وأيضا حصوله أي حصول أصل حقيقة العلم، وكون العلم موجودا كأصل ثبوت الوجود، وأيضا حصوله بديهي يقول كما وأن أصل الوجود بديهي وكنه الوجود ممتنع، كذلك أصل العلم للحق سبحانه وتعالى بديهي وجلله. نحن ندرك أن الحقيقة اللامتناهية هي حقيقة الكشف والانكشاف، هي النور المحض الذي أظهر كل الحقائق وظهرت كل الحقائق بواسطة علمه الأزلي، هذا ندركه. لكن إدراك هذه المرتبة ليس معنى أن ندرك كنه العلم الإلهي. وأيضا حصوله أي حصول حقيقة العلم وتحقق هذه المسألة في أذهاننا بأن الله عالم أمر بديهي، لكن الكلام ليس عن هذه المرتبة، الكلام عن العلم الإلهي. العلم الإلهي هو عين الحق والحق كله علم، فكيف يتمكن أن يدعي القاصر المسكين الفقير الحقير أنه يحيط بالعلم الإلهي؟ وأيضا حصوله بديهي، لكن ولا يلزم من بداهة العلم، يعني من بداهة أصل مفهوم العلم، ولا يلزم من بداهة العلم بحصول الشيء تحصل الأشياء، يعني نحن نتمكن أن ندرك العلم الإلهي أصل العلم، وندرك القدرة وندرك الإرادة وندرك الحياة، لكن هذا الإدراك إدراك لأصل الموضوع وليس إدراكا لكل الموضوع. ولا يلزم من بداهة العلم بحصول الشيء بداهة العلم بحقيقته، وفمثلا العلم بحقيقته أي بكنه ممتنع كما قلنا في الوجود، كما وأن كنه الوجود الإلهي ممتنع علم الوجود الإلهي أيضا ممتنع. بداهة العلم بحقيقته بحقيقة العلم الإلهي وماهيته، أرجى التوجه، الماهية كما تكررت كرارا قد يؤتى بها ويراد منها الماهية بالمعنى الأخر، وهي ما يقال في جواب ما هو، فتقول ما هو الإنسان فيجاب حيوان ناطق. هذه الماهية من شأن عالم الإنسان، هذه الماهية من شأن الحدود والأقدار، وليست محلا للكلام بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. المراد من ماهيته أي ما به الشيء هو هو، وماهيته الماهية ها هنا ما هو الشيء به ما به الشيء هو هو، وما والله أعلم بالحقائق، يعني كل ما نتكلم هذا معذرة عن التدخل في الأوصاف الإلهية. يقول نحن نتكلم على قدر نفوسنا، على قدر سعة وجودنا، أصبنا أو أخطأنا، بذلنا الجهد لمعرفة هذه الحقائق، لا ندعي أننا نتمكن من الإحاطة بها، فقلنا أن علمه بنفسه هو العلم بكل الحقائق. وكمثلا الآن ببقاء الوقت البراهين الأربعة أو البراهين المتقدمة نذكرها على النحو الإجمالي. البرهان الأول، البرهان الأول قال المصنف العقل، العقل حادث بالحدوث الذاتي، وحقيقة العلم واجبة قديمة، فإذا العلم الإلهي لا يكون عين العقل الأول. هذا هو البرهان الأول، خلاصة البرهان الأول. البرهان الثاني، العقل ممكن فهو حادث مسبوق بالعدم الأزلي، والحق قديم عادم به أزلا، فإذا يجب أن يكون العلم بالحق، العلم بالعقل سابقا على العقل. ومن المعلوم السابق لا يكون عين اللاحق، فإذا العقل ليس هو العلم الإلهي. البرهان الثالث، إن ماهية العقل ليست هي العلم، لأن العلم تارة يكون واجبا كعلم الحق بذاته تعالى، وتارة يكون صفة ذات إضافة كعلم الإنسان بغيره، وتارة يكون محض إضافة كالعالمية، وهذا بخلاف ماهية العقل التي هي جوهر. الرابع، عالم بالأشياء، وكذلك هو قادر على الأشياء إذا كان كما تقدم، إذا كان العقل الأول لأنه خزانة الأشياء في مرتبة الظهور هو العلم الإلهي، فلتكن الأشياء أيضا هي القدرة الإلهية. وتقدم على أن الترجيح ها هنا بلا مرجح، لأن القدرة عامة على قولكم للجزئيات والكليات، والعلم على ما نسب إلى بعض المشارين أنها مختصة بالكليات، فبالأولى أن تكون الأشياء هي ظهور القدرة لا ظهور العلم كما تقدم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.